أما الآن كما تعرفون فقد قدمت هذه الفتنة، قدمت وقربت وهيئت وزينت إلى أن صارت في متناول كل أحد، خصوصا ممن لا يخاف الله عز وجل.
محاضرة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، 22 من شهر شوال لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. تحذير المسلمين والمسلمات من فتنة النظر إلى النساء عموما وفي الجوالات.
ذنوب الخلوات سبب للموت على المنكرات، ذنوب الخلوات سبب للموت على المنكرات.
دار الحديث بمعبر حرسها الله
www.sh-imam.net.
الليلة عندنا كلمة ونصيحة وموعظة تحذير من فتنة عظيمة سهل الوصول إليها وقربت إلى الناس وعظم الافتتان بها وكثرت بسببها الفتن والمحن والرزايا والشقاق والخصام والطلاق والأمراض النفسية إلى غير ذلك. هذه الفتنة هي فتنة النظر إلى النساء، فتنة النظر إلى النساء، النظر الذي حرمه الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد جبل الله الرجال على اشتهاء النساء والرغبة فيهم والتطلع إليهم والحرص على الوصول إليهم، والناس ما بين من يحرص على الوصول إليهن بطرق المشروعة، ومن الناس من يصل إليهن بالطرق المحرمة الممنوعة عياذا بالله. وهذا الاشتهاء للنساء هو في حقيقة الأمر مرض خطير في نفس كل إنسان إلا من حفظه الله عز وجل. قال الله: زين للناس حب الشهوات من النساء، فبين الله عز وجل أن حب النساء أمر مفطور عليه العبد، وأن الله عز وجل قد زينهن للناس لحكم عظيمة. ولكن من الناس من لا يسلكون مسلك الحكمة والمقصود الشرعي، فإنما يبتلون ويقعون في الفتنة عياذا بالله. فلما كان الافتتان بالنساء هو أعظم الفتن الدنيوية، أعظم الفتن الدنيوية، قدم ربنا ذلك على غيره، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء، وذكر بعد ذلك البنين والأموال والقناطير المقنطرة إلى آخره. وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا بيان شافي كافي. هذا الحديث من أخذ به بحذافيره فهو عصمة له بإذن الله من الوقوع في هذه الفتنة الخطيرة. قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وبالمقابل أيضا، النساء يفتن بالرجال كما أن الرجال يفتنون بالنساء، فكذلك النساء يفتن بالرجال إلا من رحم الله من الفريقين. فهذا الحديث بيّن أن الافتتان بالنساء أعظم من جميع الفتن التي يفتتن بها من يفتتن. ولهذا قال: أضر على الرجال، أضر على عقولهم وقلوبهم ونفوسهم وأموالهم وأحوالهم ودينهم وتقواهم وورعهم أضر عليهم كما سمعتم من الافتتان بغير ذلك. وروى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني أن بني إسرائيل ما وقعوا في الكفر وما وقعوا في الشرك وما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا بعد أن افتتنوا بالنساء. هذه بداية ولها نهاية خطيرة، من تفقه في هذا أدرك ذلك، ومن لم يتفقه فإنه يبقى على الغفلة والجهل وعلى التخبط ويقع فيما يقع فيه. فلهذا أيها الإخوة، هذه الفتنة، الفتنة بالافتتان بالنساء، كانت من سابق قل أن يحصل أن يرى الرجل المرأة، أن يرى الرجل المرأة لوجود الحشمة ووجود العفاف والنساء في البيوت والمحافظة موجودة والصيانة موجودة، فكان الوصول إلى يعني النظر إلى المرأة والاقتراب منها من الأمور الصعبة، حتى قال قائلهم: قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم. هذا يبعد عن المرأة ينظر له نظرة. أما الآن كما تعرفون فقد قدمت هذه الفتنة، قدمت وقربت وهيئت وزينت إلى أن صارت في متناول كل أحد، خصوصا ممن لا يخاف الله عز وجل، فصارت في متناول أكثر الناس، في متناول أكثر الناس، وصارت هذه الفتنة الوصول إليها كما سمعت ما بين الوصول إليها إلا زر يضغط عليه صاحبه ويصل إلى ما يصل إليه من الفتن المتلاطمة ومن الفتن الخطيرة المدمرة فيما يتعلق بالرذائل والمنكرات عياذا بالله. فمن هنا حفظكم الله رأيت أن أقرأ على مسامعكم ما تيسر قراءته مما جاء به القرآن والسنة، هذا أمر، وإما حصل من الافتتان بأنواع من الفتن العظيمة. ربنا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فدعا الله وأمر الله المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ومن للتبعيض، وهذا الغض المأمر به هو فيما كان في مجال حرمه الله عز وجل، فهذا الغض من الأمور المطلوبة شرعا وفيه من المنافع والخير ما فيه. فقد ذكر ابن القيم في كتاب روضة المحبين 10 فوائد ينالها من غض بصره، كما أنه ذكر المفاسد والأضرار والأخطار في النظر إلى ما حرم الله، على وجه الخصوص في النظر إلى النساء، في النظر إلى النساء. نقرأ عليكم ما ذكره رحمه الله حتى ندرك جميعا أخطارا عظيمة وأمورا كبيرة ربما لا يتوقعها أحدكم ولا يعني يظن أنها تكون كذلك. هذا كتاب روضة المحبين. قال ابن القيم: وقعت مسألة، وهي ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إلى امرأة نظرة أي واحدة، قال: فعلق حبها بقلبه من نظرة واحدة، وقد وصل الفتك بالقلب إلى القلب. قال: واشتد عليه الأمر في نظرة واحدة. قال: واشتد عليه الأمر فقالت نفسه الأمارة بالسوء: هذا كله وأنت في أول نظرة، فلو أعدت النظرة إليها لرأيتها دون ما في نفسك. فسلوت عنها، فهل يجوز له تعمد النظر ثانيا لهذا المعنى؟ فتنا بنظرة، هل يجوز له أن يداوي هذه النظرة بنظرة ثانية؟ الشيطان هكذا يزين، والنفس الأمارة بالسوء هكذا تطلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فكان الجواب الحمد لله لا يجوز هذا لعشرة أوجه، يعني هذا النظر مرة ثانية يكرر، قال لا يجوز لعشرة أوجه. قال أحدها أن الله أمر بغض البصر ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه على العبد. انظروا الشيطان كيف زين، والنفس الأمارة بالسوء كيف جرت، كيف تجر صاحبها. قال الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن نظر الفجأة، يعني فاجأ الشخص بالمرأة ما له علم بها وقد علم أنه يؤثر في القلب، فأمر بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر. الحديث عند مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، يعني ما أن يعلم أن هذه امرأة يصرف بصره مباشرة ولا يديم النظر ولا يكرر النظر إليها. الثالث أنه صرح بأن الأولى له باعتبار أنها مفاجأة له وليست له الثانية، ومحال أن يكون دواؤه مما له ودواؤه مما ليس له، هذا انحراف. قال الرابع أن الظاهر قوة الأمر بالنظر الثانية لا تناقصه، لو حصلت النظرة الثانية سيكون التأثر أكثر من النظرة الأولى، لأن الرغبة قد جاشت والتعمد قد حصل والاندفاع حاصل. قال رحمه الله: والتجربة شاهدة به، والظاهر أن الأمر كما رآه أول مرة فلا تحسن المخاطرة بالإعادة. الخامس أنه ربما رأى ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه، يعني يقول رأيته أجمل أحسن ما انتبهت في المرة الأولى، أما المرة الثانية فتزداد فتنته ويعظم عذابه. قال السادس أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه، في ركائب الناظر يعني عند عينيه وما أشبه ذلك، قال فيزين له ما ليس بحسن لتتم البلية. وهذه قضية يتنبه لها، الشيطان يزين كم من شيء ما هو بشيء ويجعله فتنة لمن يفتن بذلك، فكيف بالمرأة التي قد فتن بها صاحبها لأول مرة. قال السابع ألا يعان على بليته إذ أعرض عن امتثال أوامر الشارع وتداوي بما حرمه عليه، بل هو جدير أن تتخلف عنه المعونة، يعني إذا كرر النظر إليها فهذا من أسباب خذلان الله له، من أسباب خذلان الله له، ومن أسباب أن يتمكن منه الشيطان. قال الثامن أن النظرة الأولى سهم مسموم من سهام إبليس، ومعلوم أن الثانية أشد سما، فكيف يتداوى من السم بالسم. التاسع أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عز وجل في ترك محبوب كما زعم، وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال المنظور إليه، فإن لم يكن مرضيا تركه، فإذا يكون تركه لأنه لا يلائم غرضه لا لله تعالى، فأين معاملة الله بترك المحبوب لأجله، أي لأجل الله، لأن من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، لكن يتركه لله خوفا من الله ورجاء الفضل من الله. قال العاشر يتبين بضرب مثل مطابق للحال، هو أنك إذا ركبت فرسا فمال بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا يمكنها أن تستدير فيه للخروج، فإذا هممت بالدخول فيه فاكبحها لئلا تدخل، فإذا دخلت خطوة أو خطوتين فصح بها وردها إلى الوراء عاجلا قبل أن يتمكن دخولها، فإن رددتها إلى ورائها سهل الأمر، وإن توانيت حتى ولجت وسقتها داخلا ثم قمت بجذبها بذنبها عسر عليك ذلك أو تعذر خروجها، فهل يقول عاقل إن طريق تخليصها سوقها إلى داخل؟ فكذلك النظرة إذا أثرت في القلب، فإن عجل الحازم وحسم المادة من أولها سهل علاجه، وإن كرر النظر ونقب عن محاسن الصورة ونقلها إلى قلبه إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة، وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة فلا تزال تنمي حتى يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيما أمر به، فيخرج بصاحبه إلى المحن ويوجب ارتكاب المحظورات ويلقي القلب في التلف. هذا الجواب عن هذا السؤال، هذا كتاب العبودية لابن تيمية رحمه الله. سأقرأ عليكم هذا الكلام النفيس عند قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال: فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. ومفاد هذا أن النظر إلى النساء بالتعمد هو جالب للشخص، جالب له الشرور والفتن من الكذب، من الخيانة، من حب الرذائل والاندفاع إليها، من الوقوع في الشرك إلى غير ذلك من أنواع المنكرات، عياذا بالله. كذلك أيضا هذه المسألة وهي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، مما مر في بحث إجماعات المفسرين عند هذه الآية مسألة. قال ابن الفرس رحمه الله: فمن الأشياء التي يجب غض البصر عنها باتفاق ما يخشى الفتنة منه وإن لم تكن عورة، كالنظر إلى وجه المرأة. هنالك من يقول وجه المرأة ليس بعورة، مع أن الصحيح أنه عورة، لكن إذا كان فتنة وداعية للفتنة فيجب غض البصر لهذا الأمر. وقال القرطبي رحمه الله: اتفق العلماء على تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة لأنها ذرائع المحرمات. وقال الموزعي: وما أظن أحدا من العلماء يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يباح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة، غير حاجة كالخطبة مثلا. وقال النيسابوري: قال العلماء: لا يجوز أن يعمد النظر إلى وجه الأجنبية بغير غرض صحيح، فإذا وقع بصره عليها بغتة غض بصره. هذه من إجماعات أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال الله في كتابه الكريم: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فربنا جل شأنه يهدد ويتوعد من تخونه عينه، ينظر إلى ما حرم الله بطريق المسارقة فيهدد فاعل هذا، يهدد فاعل هذا، فما بالك بمن ينظر ويكرر ويعيش الساعات مع النساء المتبرجات السافرات، بل مع النساء الفاجرات العاهرات إلى غير ذلك. اللهم سلم. هذا كتاب المنتظم لابن الجوزي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال عبده ابن عبد الرحيم: خرجنا في سرية إلى أرض الروم، فصحبنا شاب فصاحبنا شاب لم يكن فينا أقرأ للقرآن منه ولا أفقه ولا أفرض منه، صائم النهار قائم الليل. قال فمررنا بحصن فمال عنه العسكر ونزل بقرب الحصن فظننا أنه يبول. قال فنظر إلى امرأة من النصارى تنظر من وراء الحصن فعشقها، فقال لها بالرومية: كيف السبيل إليك؟ قالت: تنصر ويفتح لك الباب وأنا لك. قال ففعل فدخل الحصن، قال فدخل الحصن، قال فقضينا غزاتنا في أشد ما يكون من الغم علينا، كأن كل رجل منا يرى ذلك بولده من صلبه، يعني كأن كل واحد أصيب، كأن المصيبة هذه التي وقع في هذا الشاب وقعت بولد كل واحد منهم. قال رحمه الله تعالى: ثم عدنا في سرية أخرى مرة ثانية. قال فمررنا به ينظر من فوق الحصن مع النصارى، فقلنا: يا فلان، ما فعلت قراءتك؟ ما فعل علمك؟ ما فعلت صلاتك وصيامك؟ قال: اعلموا أني نسيت القرآن كله، أني نسيت القرآن كله، ولا أذكر منه إلا هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وهذا كتاب ذم الهوى لابن الجوزي رحمه الله تعالى، نقرأ بعض المواضع فيه. قال أبو بكر الوراق: أصل غلبة الهوى مقاربة الشهوات، أصل غلبة الهوى يعني على العقل مقاربة الشهوات، فإذا غلب الهوى أظلم القلب، وإذا أظلم القلب ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق، وإذا أبغضه الخلق أبغضهم، وإذا أبغضهم جفاهم، وإذا جفاهم صار شيطانا رجيما. هكذا تبتدأ المعصية في أول الأمر، وبعد ذلك يتتابع الشر وتعظم الفتنة والبلية والانحراف عياذا بالله. سأقرأ عليكم أيضا. قال هنا: حدثني الفضل بن عاصم المنقري قال: بينما رجل يطوف بالكعبة، بينما رجل يطوف بالكعبة يعني جاء يعبد الله، جاء يعبد الله، يؤدي الحج والعمرة، يعبد الله، يبكي عند الكعبة. قال: بينما رجل يطوف بالكعبة إذ أبصر امرأة ذات جمال، قال ففتنته وشغلت قلبه، فأنشأ يقول: ما كنت أحسب أن الحب يعرض لي عند الطواف ببيت الله ذي الستر، حتى ابتليت فصار القلب مختبلا من حب جارية حوراء كالقمر. يا ليتني لم أكن عاينت صورتها، لله ماذا توخاني به بصري. رجل فتن عند الكعبة، عند الكعبة وهو يعبد الله عز وجل، فكيف الذي يعيش مع الصور الخليعة، مع الصور الخليعة كما سمعت الساعات، ويقلب وينظر ويكرر إلى آخره. إنها لفتنة خطيرة، إنها لفتنة معدية عياذا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نقرأ هذه القصة أيضا، ذكرها ابن الجوزي رحمه الله، قصة إلى أبي عبد الله بن الجلع. قال: كنت واقفا أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه، فمر بي أبو عبد الله البلخي فقال لي: إيش وقوفك يعني هنا؟ قلت: يا عم، ما ترى هذه الصورة تعذب بالنار؟ فضرب بيدي بين كتفي وقال: لتجدن غبها ولو بعد حين. فتن، فتن بالطفل الجميل، قال ابن الجلاء: فوجدت غيها بعد 40 سنة أنسيت القرآن الكريم، أنسيت القرآن الكريم. فلهذا يجب علينا أن نتقي الله وأن نراقب الله وأن نخشى عذابه ونخشى عقابه العاجل والآجل، لأن التوجه إلى ما حرم الله من عظيم المخاطر ومن عظيم المصائب على العبد، ولما دعينا إلى التقوى إلا من أجل مراقبة الله وخشية الله والبعد عما يغضب الله. ذنوب الخلوات سبب للموت على المنكرات، ذنوب الخلوات سبب للموت على المنكرات. فمن لم يراقب الله في الخلوات لا يأمن أن يمكر الله به، لا يأمن أن يمكر الله به. فالمطلوب المراقبة لله والوقوف عند حدود الله والاستعانة بالله والابتعاد عما يجر إلى الفتنة وعما يقرب منها وعما يذكر بها إلى غير ذلك. فشراء الجوالات المتطورة وجوالات اللمس التي هي سهل فيها الوصول إلى الفتن وتنزيل ما يراد من أنواع الفتن، فهذه الجوالات إذا كان الشخص ليس ممن يضبط نفسه ويحزم نفسه لا يجوز له أن يقتني هذا الجوال، لا يجوز له أن يقتني هذا الجوال، بل يجب عليه فورا أن يترك هذا الجوال وأن يكتفي بجوال أمره سهل. الفتنة فيه مأمونة، الفتنة فيه مأمونة. أما أن الشخص يشتري هذا النوع من الجوالات فيجر الفتنة إلى نفسه، فهذا جر البلاء على نفسه بنفسه عياذا بالله، واشترى البلاء بماله، اشترى البلاء بماله عياذا بالله. فينظر الشخص أين هو الجوالات، الجوالات، جوالات اللمس، الجوالات التي يعني يسهل على الشخص أن ينزل فيها ما ينزل من أنواع الرذائل والمنكرات والقبائح. هذه الجوالات كما سمعتم يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يراقب الله، فمن وجد نفسه في ضعف فليتركها وليجتنبها وليستعن بالله على ذلك قبل أن يقع فيما يقع فيه من أنواع الفتن والمحذورات. فهذا مما ننصح به إخواننا. فالمطلوب التفتيش في أمر الجوالات والسعي في تنقيتها وإصلاحها وتطهيرها من كل ما فيه شائبة من المعصية والمنكر والفتنة، وجعل ما يكون في الجوال أمورا نافعة لا تضر بالشخص، ويحذر الشخص من قبول ما قد يوضع له. فالشخص قد يضع له شخص من زملاء من أصدقاء ما فيه الفتنة من أجل أن يجره إلى محنة، فلا تقبل ما يعطى من الذواكر وغير ذلك مما يكون فيه الفتنة، ولا صداقة محبوبة ومرغوبة إذا كان الصديق خائنا، إذا كان الصديق يجر صديقة إلى ما حرم الله عز وجل. فكم من شخص يعني بعيد عن هذه الفتن وإن كان معه جوال، فيأتي زميله فيرسل له بذاكرة أو ما أشبه ذلك ويقول قد أرسل بها صاحبي وزميلي إلى آخره، ويكون سبب في وقوعه وولوجه في الشر والفتنة عياذا بالله. فالمطلوب تطهير الجوالات وإصلاح الجوالات وإزالة الشرور من الجوالات، هذا ما ننصح به المسلمين والمسلمات عموما وطلاب العلم خصوصا. هذه الفتنة لم تكن مقصورة على الغافلين والسادرين من الناس، بل هي حاصلة أيضا في أوساط طلاب العلم، فقد يبتلى بها من يبتلى ويفتن من يفتن عياذا بالله. فحذاري من تقبل الشرور ومن التواطؤ في الوصول إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.